الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، نواصل ما كنا ابتدأنا به من أحكام الفرائض. ذكر المؤلف هنا أن المفقود هو من خفي خبره، ومثل لذلك بالمأسور والمسافر. والمفقود على حالتين وعلى قسمين: القسم الأول من فقد في سفر غالبه في السلامة، ومثل ذلك الأسير، فهؤلاء ومثلهم أيضا التاجر، فهؤلاء ينتظر بهم المدة التي يعيشون فيها غالبا. وقد اختلف أهل العلم المدة التي يعيش فيها الإنسان غالبا، فطائفة تقول ينتظر إلى أن يبلغ 90 سنة، وهذا هو مذهب الإمام أحمد الإمام أبي حنيفة. 90 منذ الولادة يبلغ عمره 90 سنة، ثم بعد ذلك يقسم ماله. والقول الثاني بأنه ينتظر 70 سنة، لما ورد في الحديث: وأعمار أمتي ما بين 60 و70، وأقلهم يجوز ذلك. وهذا مذهب، أو هذا هو المشهور من مذهب المالكية. وهناك قول ثالث لأنه يجتهد في هذا، وينظر إلى المدد التي يعيش فيها أمثاله. فإن قال قائل بأن في عصرنا وجدت وسائل الاتصال ووسائل المواصلات، فهل تكون هذه الوسائل ملغية لهذا القسم، بحيث من فقد فإن غالبه يكون الهلاك؟ نقول: وكم وجد من الأشخاص الذين ذهبت عقولهم أو تاهوا أو وجدوا في المستشفيات فلم يميزوا أسماءهم ولم يتمكنوا من الاتصال بقرابتهم، ولذلك فهذه الوسائل لا تلغي هذا القسم الأول. القسم الثاني من غالبه الهلاك، يعني من كان مسافرا سفرا في الغالب أن يكون هلك، كمن ذهب مع الجيش فعاد الجيش ولم يعد، الغالب أن يكون قد مات في تلك الغزوة، أو غرق مركب وفيه جماعة، ففقد بعض من في ذلك المركب، أو جاء السيل فاحتمل سيارة إنسان وهو فيها ولم توجد جثته، فهذا هو القسم الثاني. والمذهب أن مثل هؤلاء ينتظر بهم تمام 4 سنين، لما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه ينتظر، أنه أجل امرأة المفقود 4 سنين. وورد عن جماعة لأن هذا يرجع فيه إلى اجتهاد القاضي، وقال آخرون بمدد أخرى، بعضهم قال سنة كسعيد بن المسيب وغيره. فإذا مضت مدة الانتظار فإنه حينئذ يحكم بوفاته، فيجوز لزوجته أن تتزوج، لكن قبل انتهاء مدة الانتظار لا يجوز لها أن تتزوج إلا أن تذهب إلى القاضي فتطلب فسخ النكاح. وهكذا أيضا المال، ماله لا يقسم، فلو قدر أن له مال أو اكتسب مالا فإنه يبقى على حاله باحتمال أن يعود، ويولى عليه ولي، ويولى عليه ولي يقوم بتصريف هذا المال واستثماره، وبعد تمام مدة الانتظار يقسم قسمة الميراث. ولو قدر أن بعض قرابته مات في مدة التربص فإنه حينئذ يثبت له الإرث ويرث من قرابته. بالنسبة لحال المفقود إذا كان غالب الهلاك يقال يقدر مسألتين، مسألة وفاة ومسألة حياة. احتمال أن يكون قد مات ويترتب عليه أو تأتي بينة بإثبات وفاته، فنعطي ورثته، نعطي كل واحد من ورثته أقل ما يأخذه من المسألتين. مثلا المفقود ابن ولا ابن غيره ولا بنت، وهناك زوج، الزوج في حال الوفاة، حال وفاة الابن يأخذ النصف، وفي حال حياته يأخذ الربع، فلا نعطيه إلا الربع. هناك ابن، ابن في حال وفاته يأخذ الباقي تعصيبا، وفي حال حياته لا يرث شيئا، وهكذا. فنعطيه الأقل، نعطي ابن الابن الأقل، فلا نعطيه شيئا، لأن الأقل هنا مسألة الحياة. بعد ذلك الباقي، الباقي من أحوال الابن يبقى، لكن هناك مال متردد بين الورثة، مال متردد بين الورثة، إن اصطلحوا على شيء فاقتسموه على حسب ما اصطلحوا عليه فيجوز لهم ذلك، وإن لم يصطلحوا على شيء فإنه يبقى حتى نعلم حال المفقود. هذه مسألة الغرقى والهدمة إذا ماتوا في لحظات متقاربة، إن علمنا المتقدم من المتأخر فإن المتأخر يرث المتقدم، وإن جهل الحال فماذا نفعل؟ اختلف أهل العلم في هذا، فقال الحنابلة بأننا نورث كل واحد منهم من الآخر من ماله القديم، ولا نورثه مما يرثه من قريبه الذي مات معه. مثال هذا شخص عنده أخوان لكل منهما 100,000، فمات في حادث واحد، فحينئذ نورث كل واحد من الأخوين من هذه 100,000 التي يملكها قبل الوفاة. ثم بعد ذلك الزائد والميراث الذي جاءه من تركة أخيه لا نعيده مرة أخرى لأخيه، ولا نورث الأخ من ما اكتسبه من الميراث. المراد بتلاد المال يعني المال القديم الذي كان يملكه قبل وفاته. قوله دفعا للدور لئلا يكون المال قد يدور بين الأخوين مرارا متعددة. هذا هو المذهب. القول الثاني ويستدلون بما ورد أن عمر كتب في طاعون عمواس أن يورث بعضهم من بعض. والقول الثاني بأنه لا يرث بعضهم من بعض، فنقدر أن كل واحد من الغرقى في مسألة قريبه الذي مات معه ميتا حال وفاته، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم، مذهب الأئمة الثلاثة، وهو وارد عن أبي بكر الصديق وابن عباس وزيد وجماعة. ولعل هذا القول أظهر، لأن من شروط الإرث التحقق من حياة الوارث قبل موت الموروث، وهذا لا نتحققه. نعم. قال المؤلف هنا: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. قد ورد ذلك في الحديث، حديث زيد بن أسامة بن زيد في الصحيحين، قال: إلا بالولاء، يعني لو قدر أن هناك مسلم عنده مملوك كافر فأعتق المسلم عبده المملوك الكافر ثم اكتسب مالا فمات المملوك، فإنه في المذهب يرث السيد المسلم هذا العتيق لأنه يرثه بالولاء. وقد ورد في ذلك حديث مرسل. والقول الثاني لأن السيد المسلم لا يرث من مملوكه غير المسلم، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم منهم الأئمة الثلاثة في عموم حديث لا يرث المسلم الكافر. قال المؤلف: ويتوارث الحرب والذم والمستأمن، يعني متى كانوا أهل ديانة واحدة. والحربي والمقاتل الذي يقاتل المسلمين، والذم هو اليهودي والنصراني الذي يعيش في بلاد المسلمين عيشة دائمة استيطانا تاما. وأما المستأمن فهو الذي يدخل بلاد المسلمين بأمان ليقيم إقامة مؤقتة كالتاجر والمجتاز وصاحب السفارة والرسالة ونحو ذلك، فهؤلاء يرث بعضهم من بعض. قال المؤلف: وأهل الذمة يرث بعضهم بعضا مع اتفاق أديانهم لا مع اختلافها. فاليهودي يرث من اليهودي، والنصراني يرث من النصراني، لكن اليهودي لا يرث من النصراني ولا العكس. قال: وهم ملل شتى، يعني كل ديانة ملة مستقلة، ومن ثم فإنه لا يرث بعضهم من بعض. فهذا هو قول الإمام أحمد والإمام مالك، لقوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. والقول الثاني بأن الكفر ملة واحدة ومن ثم يرث بعضهم من بعض، وهذا هو قول الإمام أبي حنيفة والشافعي. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتوارث أهل ملتين شتى، ومن هنا فلعل المذهب أرجح في هذه المسألة. قال المؤلف: والمرتد هو الذي ترك الإسلام لا يرث أحدا، حتى المرتدين من قرابته لا يرثهم، وهذا قول جمهور أهل العلم، فيكون ماله فيئا يوضع في بيت المال للمصالح العامة إن مات على ردته، فماله فيء. أما بالنسبة للمجوس فإنه يرث بعضهم من بعض، المجوس يجيزون نكاح المحارم، فقد يتزوج الإنسان أخته فتأتي بولد، فيكون أبوه هو خاله، وقد يكون المجوسي بالنسبة للمجوسي أخا وفي نفس الوقت ابنا، كما لو تزوج أب ابنته، فحينئذ إذا أسلموا فإننا نورثهم بحسب القرابتين معا بعموم آيات المواريث. وكما في المسألة السابقة، ما لو ماتت عن أخ لأم وهو في نفس الوقت ابن عم. مثال هذه المسألة: لو قدر أن رجلا تزوج ابنته فجاءت بولد، فمات هذا الولد، فحينئذ أمه هي أخته من أبيه، فترثه من الجهتين، ترث لكونها أما الثلث، وترث لكونها أختا النصف إذا قدر أن الوالد قد توفي. وهذا هو قول الإمام أحمد الإمام أبي حنيفة، وقال مالك والشافعي بأن المجوسي يرث من قريبه بأقوى السببين. قال المؤلف: وكذا حكم المسلم إذا وطئ ذات رحم محرم منه بشبهة، فإننا نثبت النسب ونثبت الإرث. قال المؤلف: ولا إرث بنكاح ذات رحم محرم أو محرم، وذلك لأن هذا النكاح باطل. وهذا بالنسبة للإرث بالنكاح. مثال هذا: مجوسي تزوج ابنته فمات الأب، فنورثها على أنها بنت ولا نورثها على أنها زوجة. قال: ولا بعقد لا يقر عليه لو أسلم. هكذا أيضا لا نثبت الإرث بالعقود التي لا يقر ذلك العقد حين إسلام المجوسي. نعم. هذا الباب في ميراث المطلقة. المطلقة على نوعين: النوع الأول مطلقة طلاقا رجعيا، كما لو طلقها واحدة أو اثنتين، فهذه في مدة العدة ترث لأنها زوجة، لأن المطلقة الرجعية زوجة لها أحكام الزوجات، ومن ذلك ما يتعلق بالإرث. الحالة الثانية إذا طلقها طلاقا رجعيا وانقضت عدتها، وحينئذ ننظر هل يتهم بأنه يقصد حرمانها من الإرث أو لا، على قول بعض الفقهاء. وإلا فإن المذهب أيضا يقول لو كان يظن أنه يقصد حرمانها من الإرث لطلقها طلاقا بائنا، وحينئذ فالمطلقة الرجعية في غير مرض الموت فإنها إذا مضت عدتها لا ترث. الحال الثاني المطلقة طلاقا بائنا، فهذه على حالين، المراد بالطلاق البائن المطلقة في الطلقة الثالثة. الحال الأول لا ترث فيه إذا طلقها في صحته أو في مرض غير مخوف ثم مات بعد ذلك، أو طلقها في طلاق في مرض مخوف ثم سلم وتعافى ثم مات بعد ذلك، فحينئذ لا ترث لعدم وجود الاتهام بقصد الحرمان من الإبن. الحالة الثانية إذا طلق زوجته طلاقا بائنا في مرض موته المخوف ومات في ذلك المرض، فحين نثبت إرثها كما هو قول مالك وأبي حنيفة وإمام أحمد. إذ قد ورد في الحديث أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته البتة وهو مريض، فحكم عثمان بإثبات الإرث، وذلك بمحضر من الصحابة فلم يوجد له مخالف. والقول الثاني بأنها لا ترث، هذا هو قول الإمام الشافعي، ولعل القول الأول أقوى. ترث إلى متى؟ إذا لم تتزوج، فإن تزوجت فإنها حينئذ ينقطع نصيبها من الإرث من تركة زوجها الأول. لماذا؟ لئلا ترث من زوجين في وقت واحد. وهكذا إذا ارتدت فإنها لا ترث، لأن الردة قاطعة للإرث على ما تقدم. نعم. صدق. إذا أقر الورثة بمشارك لهم في الإرث فحينئذ يثبت نسب هذا المقر له ونثبت له نصيبه من الإرث. فإذا كان هناك ثلاثة إخوة أقروا بأن لأبيهم ابنا غيرهم، لأن لأبيهم ابنا غيرهم، فنثبت نسب هذا الرابع ونعطيه الربع، نورثه مع إخوته بواسطة التعصيب فله ربع الباقي. الحالة الثانية إذا أقر بعض الورثة دون جميعهم، فحينئذ نجعله يشاركهم في ميراث المقر دون ميراث المنكر. مثال هذا هناك ثلاثة إخوة، ثلاثة أبناء للميت، أقر أحدهم بأخ رابع وأنكر الآخران، فحينئذ نقول ننظر، لو كان الميت مات عن 4 أبناء فإن الابن سيأخذ الربع، لكننا لم نثبت النسب لهذا الرابع، لم نثبت الإرث لهذا الرابع، فحينئذ نقول مسألة الميت من 3، للمنكرين الثلثان وللمنكر الثلث، ثم بعد ذلك نأخذ ما بين الثلث والربع فنعطيه لهذا الشخص الذي أقر به هذا الأخ، فنعطيه ما بين الثلث والربع. قتل إن قتل بالنسبة للقاتل، جاءت الشريعة لأن من استعجل شيئا قبل أوانه عقب بحرمانه، فالقاتل عندما قتل قريبه ليرثه عوقب بحرمانه من الإرث. والقتل على أنواع، الأول قتل عمد، فهذا يمنع الميراث بالاتفاق ويثبت القصاص لأولياء الدم. النوع الثاني القتل بحق، ومثل له المؤلف هنا بما لو قتله قودا ثبت له القصاص فقتل قريبه من أجل القصاص. مثال ذلك قتل شخص زوجة أخيه، فأعطى القاضي الحق لهذا الزوج أخ القاتل، أعطاه الحق بقتل القاتل فقتله، هذا قتل بحق. ومثله ما لو قتله حدا أو قتله كفرا أو بغى على الإمام فحصل مقاتلة ومدافع لهم فقتل أخاه، أو صال عليه أو قاتله حرابة، فهذا قتل بحق. والجمهور على أن القتل بحق لا يمنع الإرث، لأن الشارع أجاز له القتل فلا يمنع من الميراث. وخالف في ذلك الإمام الشافعي، قال بأنه يمنع الإرث. في المسألة الثالثة قتل الخطأ، فقتل الخطأ هل يمنع الإرث أو لا يمنعه؟ قال الإمام أحمد يمنع الإرث، وهو قول الإمام الشافعي. وقال الإمام مالك بأن القاتل خطأ يرث من أصل المال دون الدية التي سيقوم بدفعها. وقال الإمام أبو حنيفة القتل الخطأ على نوعين، قتل يأثم به الإنسان فهذا يمنع الإثم، وقتل لا وقتل لا إثم فيه فهذا لا يمنع الإثم، مثل قتل الصبي والمجنون. والأظهر هو القول الأول بكون القتل الخطأ يمنع من الإثم مطلقا، لحديث ليس لقاتل ميراث في لفظ لا يرث القاتل شيئا. هنا مسألة، وهي أن هناك بعض الآباء قد يبر بهم أبناؤه، فيكون الأب الابن يقود سيارة الأب ويذهب به ويأتي به، يحصل منه خطأ يترتب عليه وفاة، يترتب عليه حادث يموت فيه الأب، فيقال كيف يعاقب هذا الابن بمنعه من الميراث لبره؟ وهذا قد صدر في قرار من هيئة كبار العلماء باستثناء من هذه القاعدة. قال المؤلف: ولا يرث الرقيق، لأنه لا يملك وماله لسيد، ولا يورث إذ ليس لديه مال، أما من بعضه حر وبعضه مملوك فإنه يرث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية. مثال ذلك مبعض، نصفه حر ونصفه مملوك، مات والده أو مات والده فنورثه نصف نصيبه. هناك مثلا بنت مبعضة مات أبوها، البنت الواحدة الآن نصف، لكن هذه مبعضة فلا نعطيها إلا الربع على مقدار حريتها. هذا هو المذهب، وقد ورد عن ذلك، قد ورد ذلك عن جماعة من الصحابة، وفيه حديث مرفوع أن المكاتب يرث ويورث بقدر ما عتق منه. وجمهور أهل العلم على أن المبعض لا يرث ولا يورث كالقن. قال: ومن اعتق عبدا فله عليه الولاء وإن اختلف دينهما كما تقدم. هل يثبت به الإرث أو لا يثبت؟ المذهب أنه يرث، السيد يرث مع اختلاف الدين. والقول الآخر مذهب الجمهور عدم الإرث وهو أقوى. قال: ولا يرث النساء بالولاء، ولا يكون ولا يرث النساء بالولاء إلا من اعتقنا، امرأة عندها مملوك اعتقته فاكتسب وصار عنده مال ولا وارث له فمات، فإن السيدة المعتقة تحوز جميع ماله. وهكذا يرثنا المماليك الذين اعتقهن مماليكها المعتقون.
فإن لم تكن تعلم أنه يكون لك
جاءت الشريعة بالترغيب في تخفيف الرق وملك بني آدم بوسائل عديدة. من تلك الوسائل الترغيب في العتق، والمراد به أن يقوم السيد بتحرير رقبة مملوكة، وهو من أفضل القرب. وقد ورد في الحديث أن من أعتق رقبة مسلم أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار، حتى فرجه بفرجه. وهذا إذا كان المملوك له كسب ويتمكن من خدمة نفسه والقيام بأموره. أما إذا عجز فإن الأولى أن يقوم السيد بإبقائه لينفق عليه. من وسائل العتق التي جاءت بها الشريعة تعليق العتق على صفة، فإذا وقعت الصفة حصل العتق. ومن ذلك تعليق العتق بموت السيد المالك، وهذا يسمى التدبير. العبد المدبر هو الذي علق فيه السيد عتق مملوكه على موت السيد. والمملوك المدبر مملوك يجوز بيعه، لأن التدبير نوع من أنواع الوصية. التدبير نوع من أنواع الوصية، ويجوز للإنسان أن يرجع في وصيته. الوسيلة الرابعة من الوسائل التي جاءت بها الشريعة للتخفيف من المماليك الكتابة. والكتابة عقد بين السيد ومملوكه، يقوم المملوك بدفع نجوم، بدفع مال أموال منجمة. إذا دفع جميع المال فإنه يعتق. كان يقول ادفع لي 10,000 شهريا لمدة 10 شهور. والكتابة مرغب فيها ويؤجر السيد عليها إذا كان العبد أمينا وكان مكتسبا. أما إذا كان غير مكتسب فالأولى عدم إجراء عقد الكتابة معه ليقوم السيد بالنفقة عليه. إذا بقي من أنجم الكتابة شيء بمقدار الثلث أو الربع فإنه يستحب التنازل عن هذا الباقي، وبعضهم يقول يجب على السيد هذا، هو مذهب أحمد. لأن الله قال وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، بعد قوله فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. قال المؤلف ويجوز بيع المكاتب، يعني يجوز للسيد أن يبيع المكاتب كما في حديث بريرة، لكن المشتري ليس له الحق في إلغاء الكتابة التي عقدها السيد الأول، بل يقوم مقام ويكون الولاء للمشتري الجديد. فإذا أدى المكاتب نجوم المكاتب عتقه، ويكون ولاؤه لمالكه في آخر وقت كتابته. وإذا عجز المكاتب عن الوفاء بهذا المال فإنه يعود قنا، والقن المراد به المملوك الخالص. الطريق الخامس من طرق التخفيف من المماليك أحكام أمهات الأولاد. أمهات الأولاد نساء مماليك وطأهن السيد فأتت منه بولد، هذه أم ولد تبقى مملوكة لكن إذا مات سيدها والد ولدها فإنها تعتق ولا ترث من ماله شيئا، ولا يجوز له، لا يجوز للسيد أن يبيعها. قال المؤلف: إذا أولد حر أمته أو أمة له ولغيره المشتركة، أو أولد أمة لولده، يعني وطئ هذه الأمة فجاءت منه بولد، فإن ولده يكون حرا سواء ولد حيا أو ميتا، بشرط أن يتبين فيه خلق الإنسان. المراد بتبين خلق الإنسان أن يكون فيه عضو من أعضاء الإنسان، يد، رجل، عين، أذن، رأس ونحو ذلك، وحينئذ تكون أمه أم ولد. أما إذا لم يتبين فيه خلق إنسان، كان يكون مضغة أو وجد جسم متكامل ليس فيه تفاصيل أعضاء، فحينئذ لا تكون أمه أم ولد، لا تكون إلا بولادة ما فيه خلق الإنسان. ما دون 80 يوما يقينا ليس فيه خلق الإنسان، وما فوق 120 يوما يقينا فيه خلق الإنسان، لكن ما بين 80 و120 يحتمل ويحتمل. إذا ولدت ما فيه خلق الإنسان صارت الجارية أم ولد، تعتق بموت السيد من جميع المال ليس من الثلث فقط، والسيد بعد ذلك يحق له الوط، يستخدمها ويجعلها قادمة ويؤجرها. لكنه لا يجوز له أن يبيعها، لا يجوز له أن يبيعها. قال المؤلف: ولا بما يراد له، يعني لا يجوز له أن يتصرف في رقبة أم الولد بتصرف تكون عاقبته أو يحتمل أن تكون عاقبة نقل الملك، فلا يصح له أن يقفها، أن يجعلها موقوفة، ولا يبيعها ولا يرهنها، لأن أم الولد لا يجوز بيعها. هذا شيء من أحكام أمهات الأولاد وأحكام المماليك. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل أعمالنا وإياكم خالصة لوجهه الكريم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. الابن يحجب الإخوة، فلا يرث الإخوة إلا مع فقد الابن الذكر، وأما البنت فإنها لا تحجب الإخوة، البنت لا تحجب الإخوة. هذا الكلام ليس بصحيح. فاليهود والنصارى على نوعين في البلدان الإسلامية: أهل ذمة هم المواطنون الذين يسكنون في البلدان الإسلامية سكنا دائما ويأخذون جنسية هذه الدول، هؤلاء أهل ذمة. في هذه البلاد لا يوجد أهل ذمة، من جزيرة العرب لا يستوطنها بإقامة دائمة إلا أهل الإسلام، لكن في مثل الأردن، مصر، غيرها من البلدان هناك أهل ذمة. النوع الثاني المستأمنون، وهم الذين يقيمون في بلد الإسلام إقامة مؤقتة، مثل التجار والعمال، وعندنا منهم كثير في ديانات مختلفة، هؤلاء مستأمنون. لعلهم يرجعون للقرار. إذا طلق زوجته طلاقا بائنا فمات قبلها فماتت قبله فإنه حينئذ لا يرثها، لأن الفرقة بسببه. ولا يمكن أن نقول الزوجة قصدت حرمان زوجها من ميراثها. المرتد كافر، فيدخل في حديث لا يرث المسلم الكافر، ومن ثم لا فرق بين كونه أسلم قبل توزيع التركة أو بعدها، إلا إذا أسلم قبل وفاة قريبة، فحينئذ يرث ويورث منه. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يسبغ علينا وعليكم نعمه، وأن يجر علينا وعليكم رزقه، ويجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير. اللهم أعد أهل الإسلام لدينك عودا حميدا، وقهم شر كل ذي شر. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، وسلمنا من شره برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. يا ما لا تمسوا على خير.